الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، إن من أعظم ما ينفع المسلم في دينه وفي دنياه مطالعة الكتب النافعة والاستزادة من القراءة. فالقراءة هي باب العلم، فهي أوله وهي أوسطه وهي آخره. فبالقراءة يكتسب المرء العلم، وبالقراءة ينهض عقله ويتطور بلده. ولذلك أنفع ما يفعله المسلم هو أن يطالع ويقرأ ما هو نافع. ولذلك إذا تأملت أخي المشاهد، أختي المشاهدة، إذا تأملت في أول كلمة نزل بها جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إنما نال الإنسان شرف التكريم على الملائكة بالعلم، وباب العلم هو القراءة. ولذلك حري بالمسلم أن يعتني بهذا الباب، وأن يحرص عليه، وأن يستغل الفرص التي تعينه على قراءة ما ينفع وتحصيل الكتب النافعة. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتعلم العلم، وحثنا عليه. والعلم إما أن يؤخذ من أفواه الرجال تلقيا، وإما أن يقرأ في الكتب، وكلاهما تجدهما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكتاب الله جل وعلا نقل لنا بالنقل مشافهة، ونقل لنا كذلك أيضا مكتوبا، وبذلك يحفظ العلم. فالعلم يحفظ في الصدور، ويحفظ كذلك أيضا في السطور. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يحصل العلم فلا بد أن يسعى إليه، وأن يجتهد فيه، وأن يبدأ أولا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا أخلص لله جل وعلا في قراءته، وأراد بهذه القراءة وجه الله جل وعلا ورفع الجهل عن نفسه أولا، ورفع الجهل كذلك أيضا عن الناس، وأراد بهذه القراءة تحصيل ما هو نافع في دين الناس وفي دنياهم، فهو في عبادة حينئذ. وما يعين الإنسان على القراءة أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. فإذا التجأ العبد إلى خالقه وبارئه واستعان به في القراءة، وأن يوفق إلى ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه. ومما يعين الإنسان على المطالعة والقراءة وتحصيل الكتاب هو أن يرتاد المكتبات، وأن يطالع ما هو جديد. وبحمد الله سبحانه وتعالى، فإننا في هذه الأيام المباركة ومع صباح هذا اليوم شهدنا افتتاح حاكم الشارقة حفظه الله تعالى ورعاه، افتتاح معرض الكتاب للشارقة، وهذه دعوة إلى القراءة منه حفظه الله جل وعلا، ولأمته ولشعبه وللناس جميعا أن ينهلوا من الكتاب وأن يحرصوا عليه وأن يقتنوه وأن يكون هذا الكتاب هو أصل لهم في تحصيل العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه جل وعلا ويرضاه. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج. من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. بالأمس في الحقيقة تواصلت معنا الأخت مريم من دبي وسألت عدة أسئلة. سؤالين من أسئلتها في الحقيقة كلاهما بنفس المعنى، هي تذكر الله سبحانه وتعالى أو تقول أذكار الصباح والمساء، ويعرض لها عارض فربما سلم عليها أحد أو كلمها أحد. وبمثل هذا السؤال أيضا وردنا كذلك أيضا عن الإخوة الصم أن منهم من يذكر الله سبحانه وتعالى ويطالع شيئا مما في الهاتف أو يشاهد التلفاز، فهل هذا يقطع الذكر ويمنع منه، وهل لابد أن يعيد؟ ذكر. أولا، الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فإن الذكر لابد له من أمرين: الأمر الأول حضور اللسان في الذكر، والأمر الثاني حضور القلب بالذكر. فالله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بذكره إنما أمرنا أن نتلفظ بهذه الأذكار، لا أن تدور هذه الأذكار في أنفسنا. فإن الذي يقول الذكر في نفسه في الحقيقة ليس بذاكر لله سبحانه وتعالى، إلا من عجز عن ذكر اللسان كالإخوة الصم مثلا، فإن ذكرهم حينئذ ذكر فيما يقع في نفوسهم من هذه الألفاظ. أما المتكلم فإنه لا بد أن يتكلم بالذكر، هذا أولا. الأمر الثاني أن يقع تواطؤ القلب مع اللسان، وهذا الذي يحقق حقيقة معنى الذكر. فالإنسان مثلا إذا قال لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة هي كلمة عربية ولها مدلولها ولها معانيها، فإذا كان هذا الإنسان يفقه اللغة العربية فلابد أن يستحضر هذا المعنى من أنها تعني استحقاق العبادة لله سبحانه وتعالى. إذن التوجيه الأول فيما يتعلق بسؤال أخت مريم وكذلك أيضا الصم، أن لا بد أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى أن نجمع بين ذكر اللسان وذكر القلب. الأخت نورة من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل بخصوص مسح الإذن، يعني القضاريف اللي تكون في الزاوية وكذا أحيانا صعب يدخل لها الأصبع، تصير يعني في وجع وكذا، فأنا أحاول أدخل الأصبع في كل القضاريف فيسبب لي يعني وجع وكذا، والمسح والورا الإبن أحيانا
جو أيضا. في سؤال آخر؟
السؤال الأول. سؤال ثاني.
طيب.
سؤال ثاني، الماء اللي بالغسالة لما نكون نجاسة مثلا ملابس عليها نجاسة طول أو مني أو شيء زي كذا، لما ننثر الماء هذا ويتطشر أو نطلع الملابس ويتطشر على البدن والملابس، هل يوسخها ولا لا؟
طيب.
أنا عندي مشكلة بنطق غير المقبوب عليهم ولا الضالين، بأحاول أعيده مرة مرتين ثلاث
ما شاء الله قراءتك سليمة، أفضل منا ممكن، لا أرى في أي خطأ في هذه الكلمة. ما شاء الله، أنت من أول ما بدأتي في الكلام لسانك مستقيم ومخارجك سليمة.
أحيانا أحسها طيب. بخصوص الرجل يعني إذا مست الفرج الساق أو الرجل، هل المقصود مس الفرج أنه يبطل؟ إذا أنا بمشي على قاعدة أنه مس الفرج يبطل الوضوء، هل الرجل مقصودة نفس اليد أو بس اليد أو الساق مست الفرج يبطل الوضوء ولا لا؟ لأني أنا ماشي على مبدأ أنه مس الفرج يبطل الوضوء، فإذا هل مقصود اليد ولا الرجل كمات؟
بس كيف الرجل يعني؟
مثل الرجل والكعب، والكعب الرجل إذا مس إذا قعدت مثلا على الصلاة والكذا فيمس.
فهمت ماذا تقصدين. نعم
طيب. أنا أحيانا عندي وسواس فأصور الصلاة أحيانا عشان ما لخبط، كنت مستعجلة أو شيء زي كذا، بعد ما أخلص مثلا أصلي صلاتين ثلاثة أرجع أشوف الفيديو حق الصلاة فأكتشف عندي خطأ بمخارج الحروف أو يعني بعض الحروف، مو يعني بالأركان يعني بالحروف بالكلام بالنطق، أشوف عندي خطأ فأرجع عيد الصلاة وهي فايت لها مثلا صلاة الظهر أعيدها مثلا بالليل عشان نشوفها بالتصوير أنها في خطأ.
واضح السؤال، بس نحن عندنا طلب يا أخت نورة.
ألا.
عندنا طلب إن شاء الله أن الذي سمعتيه تطبقيه إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله تطبقينه إن شاء الله. نعم. طيب. طيب نواصل الإجابة على الأسئلة. فعندنا كان سؤال أخت مريم وكذلك أيضا الأخ والصم فيما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى. قلنا التوجيه الأول فيما يتعلق بهذا الأمر أن يقع تواطؤ بين ذكر اللسان وبين ذكر القلب، ومقتضى ذلك أن يسعى الإنسان أن لا يشغل نفسه في أثناء انشغاله بالعبادة. فمثلا الأخت السائلة عندما قالت أنها تذكر الله سبحانه وتعالى من الصم وتشاهد الفيديو أو تشاهد التلفاز، فنقول ليس هذا وقت أن يشغل الإنسان نفسه بغير ما هو مشغول فيه، فإذا اشتغلت بالذكر دعي عنك كل شيء، انشغلي بالذكر واستحضار هذه الكلمات، كلمات عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهذه الكلمات الأربع التي هي التي نذكر الله جل وعلا بها عقب الصلاة، أو سواء نسبح الله جل وعلا بها في أذكار صباحنا ومسائنا، هي أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى وأحب الكلمات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على ماذا؟ تطلع على الدنيا. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمات الأربع أحب إلي من الدنيا وما فيها. فإذا كان الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينشغل، لا ينشغل بمشاهدة الهاتف، لا ينشغل، خصوصا أنه لا يتقصد هذا الأمر، لا يتقصد هذا الأمر. لكن مثلا لو أنت كنت هنا ومررت مثلا وجلست فمر أمامك مقطع فانشغلت به فرأيت به هذا المقطع ثم أكملت الذكر، لا حرج. كذلك أيضا إذا كنت تذكرين الله كما سألت الأخت مريم، تذكر الله سبحانه وتعالى فسلم عليه أحد فترد عليه السلام، أو كلمها أحد فردت عليه الكلام، ثم تواصل الذكر. فهذا لا حرج على الإنسان إذا أشغله شاغل أن يلتفت، لأن هذه أذكار ليست كالصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة، يعني الإنسان إذا دخل في العبادة فهو مشغول بهذه العبادة، فإذا كان يصلي فهو مشغول بالصلاة، وإذا كان يذكر الله سبحانه وتعالى فإنه ماذا؟ فإنه مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن ليس معنى ذلك أنه لو انشغل بشيء آخر فسد عليه ذكره، لا، بالعكس، هو يستمر ويبني على ما قاله. فمثلا إذا قال مثلا التسبيح 20 مرة بقيت له 13 مرة حتى يختم التسبيح 33 مرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح فيقعد في مصلاه إلى أن تطلع الشمس. قال الصحابي رضي الله عنه قال فكنا نجلس فنتحدث بأخبار الجاهلية فنضحك، يضحكون يتذكرون الجاهلية وما كان فيها، قال فيضحكون فنضحك ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الله يسمعهم يبتسم ثم يمضي عليه الصلاة والسلام في ذكره. فالإنسان إذا ذكر الله وشغله شيء وهذا الشيء شغله فإذن يرجع ويكمل مرة أخرى، لكن لا يجعل الإنسان همه وهو يذكر الله أن ينشغل بأمر آخر، انتهي من الذكر بعد ذلك انشغل. لكن عرض عليك عارض أو احتجت مثلا إلى أن تتكلم في الهاتف ثم بعد ذلك تنتهي من مكالمتك ثم ترجع وتذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا الأخت مريم بالأمس سألت قالت إذا صليت وفرغت من الصلاة ماذا أصنع؟ هل أصلي السنة أولا أو أذكر الله سبحانه وتعالى؟ نقول من فرغ من الصلاة فإنه في عبادة أخرى عقب الصلاة، وهذه العبادة هي عبادة الذكر. كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، فيشرع الإنسان ويستحب له إذا فرغ من الصلاة أن ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى، من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن التسبيح، أو من قراءة آية الكرسي، أو من قراءة المعوذات. فمحل الذكر هو عقب الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة بعد ذلك يصلي السنة، يصلي السنة، فإن كان رجلا صلىها في بيته، أو إذا كان مشغولا أو في السوق مثلا فإنه يصلي السنة في المسجد، ولو صلى السنة في المسجد ثم انصرف وذهب إلى مصالحه أو ذهب إلى بيته وصلى السنة لا حرج، ولو صلى السنة عقب الفريضة ولكن جعل بينهما فاصلا فلم يصل السنة بالفريضة، لا توصل السنة بالفريضة وإنما يجعل بينهما فاصلا من كلام. وقد ثبت ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توصل صلاة بصلاة ما لم تكلم أو تعمل. إذن تذكرين الله بعد ذلك تصلين، أو إذا أحببت أن تصلي بعد الفريضة مباشرة فتنشغلي بكلام يسير أو بذكر ثم بعد ذلك تصلين ولا حرج. الأخت سمية من العراق تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال بخصوص أخذ الأثر من الشخص العائن، هل يجوز أم لا؟ وما حكم ذلك الأمر؟ حتى لو في حالة بدنا ناخذ الأثر فشلون راح يصير، يعني شلون العملية؟ السؤال الثاني هو بما يخص حكم التداول، وخاصة بما يخص التداول بالحساب الإسلامي، هل هو حلال أم حرام؟
طيب.
والسؤال الثالث هو بما يخص الأحجار الكريمة، هل هي حلال أم حرام؟ يعني ما حكم ارتداؤها؟
تقصدين اللبس، لبس الأحجار الكريمة؟
بالضبط. طيب ايه بالضبط، الاحجار الكريمه مثل اللي يعني هاي الاحجار اللي حاليا طالعه بالوقت الحالي، وبنفس الوقت واحد يعني يتاثر بيها بس بنفس الوقت هي بيها نوع من الشبهه، فبريد الحكم النهائي لها وهل يجوز ارتداؤها ام لا.
بس اختي سميه ماذا تقصدين بالشبهه؟ أنا لم يتضح لي ماذا تقصدين بالشبهه.
يعني اقصد انه هي دائما يجملوها مثلا انه تجلب الحظ وتجلب السعادة والرزق، وبنفس الوقت هي يعني بيها يعني شو أكو داخليا ما أكو ارتياح إلها، فأريد حكم نهائي إلها.
طيب إن شاء الله تسمعين الجواب.
شكرا شكرا.
طيب الأخت نورة من الأردن سألت عدة أسئلة، ولكن يظهر من هذه الأسئلة أنها يعني قد تكون قد ابتليت بشيء من الوساوس. طيب نأتي لعلاج الوساوس بالدرجة الأولى قبل أن نبدأ بالجواب على أسئلتنا. الأسئلة كلها تدور حول نقطة واحدة، وهي أنها توسوس في هذه الأمور الخمسة التي ذكرتها. وفي الحقيقة الشخص الذي ابتلي بالوساوس له مخرج مهم جدا إذا استطاع أن يعني يطبقه بإذن الله سبحانه وتعالى سيتعافى من الوسواس. حل كثير من هذه الوساوس يكون فقط بالاستجابة لكلام العلماء، وذلك أنا قلت لها أهم شيء، قالت تنفذين ما نرشدك إليه، لأن في الحقيقة الموسوس ما الذي يفعل فيه الشيطان؟ يفعل فيه الشيطان أنه كلما سمع جوابا لا ينتفع به أبدا، لا ينتفع. لماذا؟ لأن الشيطان يقول له، يدخل له الوسواس، يقول له أن الشيخ ما فهم السؤال، أنا ما فهمت السؤال، فكأن جواب الشيخ أبدا يلغى تماما، ولذلك يسأل مرة أخرى. وأنا متأكد أنها قد سألت هذه الأسئلة في السابق، إما سألتني أو سألت غيري، وما زالت ربما تسأل، لأن الأمر واقع في نفسها ولا تستطيع أن تتخلص منه. الموسوس هو كالأعمى، الموسوس كالأعمى يسير في طريق كله حفر ولا يستطيع أن يمر بين هذه الحفر إلا بقائد يقوده، إذا ترك القائد سقط في هذه الحفرة. إذن هذا هو حال الموسوس. فالأخت السائلة سأجيب على أسئلتها، ولكن الجواب في النهاية أنها إذا لم تطبق هذه الحلول الشرعية لما رأته فإنها لن تستطيع أن تنتفع، لأنها سيعود إليها الوسواس مرة أخرى. تقول في أول ما تراه تتكلم عن موضوع الغسالة، الغسالة هل ما فيها نجاسة؟ ليس ما في الغسالة نجاسة، الغسالة فيها قذارة، وسخ الإنسان، وعمل الغسالة أنها تنظف، فالماء الموجود في الغسالة للأسف الماء الموجود في الغسالة هي تعتقد أنه نجس، وماء الغسالة ليس بنجس، ماء الغسالة هو الطاهر. أين النجاسة؟ محلها في المرحاض فقط، هناك تكون النجاسة، أما البدن ليست فيه نجاسة، فيه قذارة وسخ، والتسخ ها هنا والتسخ من ها هنا يوضع في الغسالة، فماء الغسالة طاهر وليس بنجس، وأصلا هذه المنظفات تزيل هذا الوسخ، فالماء الموجود في الغسالة هو ماء طاهر. لماذا تعتقد النجاسة؟ لماذا يعتقد الذي ابتلي بشيء من الوساوس أن هذا الماء الذي موجود على الأرض هو نجس، ويعتقد أن إذا وقع العصير على الثوب نجسه، وإذا وجد ماء ولم يعرف ما هو حاله يعتبره نجس؟ النجاسة فقط هي أشياء معدودة، بون وغاط، ويكون محله المرحاض فقط، أما خارج هذا فالأصل أنه لا توجد نجاسة. ثم عندنا قاعدة وهي قاعدة مهمة جدا، يسير النجاسة عفى عنه الشرع، ولهذا وله صور كثيرة جدا في عفو الشارع على النجاسة. إذن ما يتعلق بالسؤال الأول، المبدأ خطأ، ما في الغسالة من ماء فهو طاهر وليس بنجس، والثياب الموجودة في الغسالة هي طاهرة، فما سقط من الماء من الغسالة من ماء فهو طاهر وليس بنجس، والثياب التي ستخرج ستخرج طاهرة، هي أصلا ما تنجست حتى نقول أنها طاهرة. إذن فالمعتقد أن هذا الماء نجس هذا الكلام ليس بصحيح بتاتا. وسألت أيضا عن مسي الفرج في أثناء الوضوء. أولا مس العورة ليس بماذا؟ ليس بناقض للوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا لمس الإنسان عورته فإنه ماذا؟ فإن وضوءه لا ينتقض. متى ينتقض؟ ينتقض في حالة واحدة، إذا كان المس عن شهوة فقط، أما إذا لم يحصل تحصل الشهوة فهو كأن يمس الإنسان أي عضو من أعضائه. وذلك ثبت عن ابن عباس أو عن ابن عمر أنه كان يقول لا أبالي مسست ذكري أو أنفي، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال يا رسول الله إني أمس ذكري في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، هو جزء من أجزاء الإنسان. فإذا أنك تقولين أن الناس المس ينقض الوضوء هذا لا يصح، وخصوصا في مثل حال الموسوس. أصل الموسوس نحن عندنا قاعدة أننا لا نأخذ بالأقل له، نأخذ بالأكثر. فإذا كان هذا نجس أو ليس بنجس نقول له ماذا؟ ليس بنجس. قالت طاهر وليس بطاهر، نقول له طاهر. فلا نأخذ بماذا؟ بالأحوط لها، لا، نأخذ بالأيسر. الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهي قد وصلت في درجة من الضيق ومن الشدة ما لا يستحمله إنسان، فلماذا تشدد على نفسها إذا كانت هي قد ابتليت بشيء من هذه الأفكار؟ إذن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا الجواب يصلح لك ولغيرك. من مس عورته أو ذكره أو فرجه، مسه وليس هناك أي شهوة في ذلك، فماذا؟ فلا ينتقض الوضوء. وإن توضأ فحسن، يعني إن توضأ لك ليس للوجوب، إن توضأ فحسن، وإن لم يتوضأ فليس عليه في ذلك شيء واجب. وأما الجزئية الأخيرة في نفس السؤال هي محض وساوس، تقول والله أنا يلمس رجلي يلمس، هذه وساوس تماما لا تلتفت إليها أبدا. وأما السؤال الذي بعده فهو خطأ منكر، ولا يجوز لها أن تفعل هذا الشيء، وهي أنها تصور نفسها في الفيديو، لا يجوز. هذا تنطع وتشدد في الدين، والله جل وعلا لا يرضاه أبدا. لا يجوز الإنسان أن يصور نفسه حتى يرى هل هو صلى ثلاث أو صلى أربع، صلى صلاة كاملة أو لا، هذا تنطع وتشدد في الدين. إحنا أمرنا بأن نصلي، حصل منا سهو عالجنا هذا السهو، ما حصل منا سهو أكملنا الصلاة. وكل وقت إحنا نرجع مرة ثانية تطالعين الفيديو، وكل صلاة تصورين نفسك وأنت تطالعين أو تطالعين وأنت والله قلتي غير المغضوب لا يا أختي، كل ذلك صحيح، قلت هذا ولا هذا ولا هذا، كله صحيح. أنت تتكلمين عربية بحمد الله، لماذا تشددين على نفسك؟ ثم إذا قرأت الفاتحة وحصل منك خطأ في قراءتها، ليس كل خطأ يعني يبطل الصلاة، فتقرأين الفاتحة إن شاء الله، وأنا ما رأيت أي خطأ في كلماتك عندما تكلمتي، وهذا الذي تكلمتي تتكلمين به في الصلاة في القراءة، فقراءتك سليمة وليس فيها أي خطأ. إذن لو قلنا لك ماذا نقول للأعاجم؟ ماذا نقول لمن لا يفقه العربية؟ هؤلاء كل الملايين هؤلاء صلواتهم باطلة؟ لا، صلواتهم صحيحة، هذا غاية ما استطاعوا أن يقرأوا فيه. يعني الأعجمي لا يستطيع، يصعب عليه أن يأتي بالمخارج صحيحة، قراءته صحيحة وصلاته صحيحة. وهذا الذي استطاعه والله جل وعلا يكلفه فوق ذلك. فإذا متى ما صليت لا يجوز لك أن تعيد الصلاة. الظهر ليست 8 ركعات، المغرب ليست 6 ركعات، الفجر ليست 4 ركعات. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قال الصبح 4، هل الصبح 4 ركعات؟ الظهر ليست 8 ركعات حتى تعيدين الصلاة. لا يجوز الإنسان أن يبطل عبادته، قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذه مسألة خطورة، بل هي خط أحمر، لا تعيد الصلاة لو انطبقت السماء على الأرض أبدا. لأن الباب الذي يدخل فيه الشيطان عليك هو ماذا؟ هو إعادة الصلاة. يوسوس لك الشيطان أنك قرأت الفاتحة خطأ، يوسوس لك الشيطان أنك ما سبحتي، يقول لك صلاتك باطلة، صليتي انتهى، لا إعادة للصلاة. حتى ولو يعني حصل شيء من السهو في الصلاة، الله سبحانه وتعالى جعل لنا مخارج وهي سجود السهو، فإذا حصل سجود السهو انتهى كل شيء، لا تعيد الصلاة أبدا، لا تعيد الوضوء أبدا، صلاتك إن شاء الله صحيحة. وحتى ولو وسوس لك الشيطان بأنك ما قلت المغضوب ولا الضال ولا الضالين، كل ذلك صحيح إن شاء الله. والصلاة لا يؤثر فيها مثل هذا. الصلاة عندما تكلم عن الخطأ في الفاتحة تكلم عن الخطأ الجلي الذي يخرج المعنى، فلو غيرت حرفا لا يكون هذا التغيير مؤثرا في المعنى. صحيح، قلت اهدنا الصراط، الصراط أو الصراط، لا لن يؤثر هذا في المعنى، وهي قراءة سبعية يعني بغض النظر، لكن هي قراءة سبعية. ولكن لو أنه حصل أن أبدلت الصاد بدل السين، الصلاة صحيحة، المعنى ما تغير. لكن لو قلت إياك، لا، اختلف الوضع. لكن لو قال الأعجمي هذا لا نبطل صلاته، لأنه هذا الذي استطاعه، لا يستطيع غير هذا، فهذا حكمه آخر. لكن أنت بحمد الله يعني مخارجك سليمة وألفاظك سليمة، ولذلك أنا أنصحك يا أختي الكريمة لا تعيد الصلاة أبدا، وإياك وإياك أن تصوري نفسك في الفيديو، هذا تنطع وتشدد في الدين، والله جل وعلا لا يرضاه. فتصلين إن شاء الله وصلاتك إن شاء الله صحيحة، وأديت الذي ما تستطيعين، وما عدا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى عفو غفور رحيم، هو أرحم جل وعلا بأنفسنا منا. الأخت سمية من العراق سألت عن قضية الحسد، وكيف يتعاملون مع الحاسد. طبعا من ابتلي بشيء من الحسد والعين وحصل له أنه علم ذلك بما رآه في نفسه، مثلا كأن يرى تغيرا في وجهه مثلا، وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في وجهها أثر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام استرقوا لها من العين، استرقوا لها من العين. فإذا قد يعلم الإنسان أنه قد أصيب بعين، وهو الأذى الذي الظاهر الذي يجده الإنسان في نفسه. فإذا علم وشك في العائن، فله في علاج هذا الحسد طريقين. الطريق الأول أن يطلب من العائن الأثر، والأثر إما أن يكون بوضوئه واغتساله، وإما أن يكون بأخذ شيء من داخلة إزاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أحد أصحابه قد أصابه أذى، قالوا من تتهمون؟ قال من تتهمون؟ قالوا فلان، فإنه قد قال والله ما رأيت ولا جلد مخبأة، يعني من حسن وجمال المنظر الذي رآه من جلده وحسن طلته، قال ولا جلد مخبأة، يعني كأنه من حسنه وجماله كالذي يخفي جماله عن الناس لما رأى منه حسن مظهره وجماله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام علام أحدكم يقتل أخاه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا داخلة إزاره. إذن طريق علاج العين، الطريق الأول إذا علمنا العائن أو شككنا فيه، وهذا الشكل ينبغي أن يكون له يعني له ما يظهر منه، كان يسمع منه كلمة مثلا، فحينئذ إما أن يطلب منه الاغتسال أو الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، فيغتسل ويأخذ يجمع الماء، ثم بعد ذلك يصب به على من ابتلي بالعين، أو أن يؤخذ من داخلة الإزار، يعني من الثياب الداخلي مثلا، من الإزار الداخلي الذي يلامس البشرة، أو من القميص الداخلي، يؤخذ هذا فيوضع في الماء ويغتسل به من أصيب بالعين. فإذا هذا هو المجال الأول والطريق الأول. وكيف نتعامل؟ قلنا أن التعامل معه كالتالي: إما أن نعرفه فيطلب منه، ولا يجوز له حينئذ أن يرد، لأنه ليس من الضروري أن يكون من عانى إنسانا أنه يضره. العين تختلف العين من ماذا؟ من الحسد. العين قد يعين الإنسان نفسه، وقد يعين الإنسان ولده أو دابته، فالعين ليس هي النظرة الخبيثة، النظرة الخبيثة هي نظرة الحاسد، أما نظرة العائن فهي نظرة استحسان لم يبرك فيها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن إذا عرفناه طلبنا منه. ويستحسن أن الإنسان عندما يطلب حتى لا الناس، سبحان الله، الناس لما ابتعدوا عن الشرع وما عرفوا مقاصد الشريعة، ظن أن هذا الطلب منه هي إساءة ظن فيه. لا، ليست إساءة ظن، ليست إساءة ظن فيك، وإنما هي نظر فيها الإنسان نظرة ولم يبرك على ما رآه من جمال أو حسن. فهنا تأخذ يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، تفعل أنت إذا طلب منك. وليس هذا اتهام ليك أنك قد حسدته. العين قلنا تختلف عن ماذا؟ تختلف عن الحسد. طيب، قال: والله صعب، ما نستطيع. نقول: يطلب من الجماعة ويقصد به عين واحد، يعني مثلا مجموعة من الأهل، مثلا الإخوان موجودين في مكان، لكن الشك في واحد وهو لا يستطيع أن يكتب. قلوا: تعالوا أنتم كلكم، كل واحد يتوضأ ونجمع هذا الوضوء ونعطيه فلان متضرر، في واحد متضرر، خلاص الكل يتوضأ. فهنا يزول الشك في ماذا؟ في العين، يعني في الشخص الذي هو، الكل يعني اغتسل. قال: لا نستطيع. يقال له: إذا استطعت أن تصل إلى أثر له فافعل. إذا استطاع أن يحصل مثلا على مثلا فلنقل مثلا شيء من نعاله يضعه في الماء، المهم أن ما يلمس الجسد هو الذي يؤخذ. قال: والله ما استطعنا، لا نطلب منه ولا نطلب من المجموعة التي هو واحد منهم، ولا استطعنا أن نصل إلى أثر له من داخلة الثياب أو من شيء لامس باشر لمس جسده. ننتقل إلى الجزء الأخير، وهو الذي بين الإنسان وبين خالقه وبارئه. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الضر عنه وأن يكشف البلاء عنه، ويتوكع على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الذي يدفع السوء ويدفع البلاء. فإذا أغلقت الأبواب على الإنسان من الوصول إلى العائن، فإنه حينئذ يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما به من البلاء. وأيضا سألت الأخت سمية من العراق عن حكم التداول بالحساب الإسلامي. أنا لا أعلم ماذا تقصد بالحساب الإسلامي، ولكن التداول إما أن يكون تداولا مشروعا وإما أن يكون تداولا ممنوعا. وعندما نقصد بالتداول هو التداول الحقيقي، بمعنى أنك تشترين سهما حقيقيا وليس سهما وهميا، لا تدفعي أموال وأنت في الحقيقة إنما لا تشترين شيئا وإنما هي مجرد أرقام تطلع وتنزل، لا. فالشراء لابد أن يكون شراء حقيقيا، وما تشترين به من الأسهم إما أن تكون هذه الأسهم أسهم لشركات مباحة، كأن تكون مثلا شركات للأغذية توزع الأغذية، أو قمح مثلا تزرع قمح وتوزع قمح مثلا، أو شركات البنوك الإسلامية مثلا. هذه الشركات شركات مباحة، يجوز لك أن تتداولي في أسهمها. هناك شركات مختلطة عملها مشروع ولكن قد تقترض بالربا أو تقرض بالربا، فجزء من أرباحها هي عبارة عن ودائع التي تضعها في البنوك وتأخذ عليها في البنوك غير الإسلامية وتأخذ عليها أرباحا ربوية. فهذه شركات مختلطة عملها حلال، وشاب شيء من عملها أو نشاطها شابها شيء من الحرام القليل، فهذه ماذا؟ شركات مختلطة، وهذه لا حكمها. وهناك شركات محرمة كالتي تبيع الخمور الخنزير ومنتجات الخنزير، أو تتعامل بالربا، أصلا هي تتعامل بالربا وأرباحها من الربا، فهذه شركات الثالثة لا يجوز تداول بها، والشركات الأولى يجوز تداول بها، والشركات المختلطة فيها خلاف بين أهل العلم. لخ أبو سيف من الشارجة، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول الشيخ، دائما في صلاة الجمعة يعني نشوف يعني أشخاص يقول مثلا، أنا اللي أعرف أنه لا يجوز، أن في أشخاص يركضون، يشوفهم يركضون للصلاة. هذا السؤال الأول.
تقصد يركضون حق الصلاة عشان يدركون الركعة؟
أيوه يدركون الركعة. أشوفه يعني بشكل متكرر دائما.
طيب.
والسؤال الثاني، في أشخاص وقت الصلاة دائما يسلمون مع الإمام في التسليمة الأولى. وأنا المعلومة اللي أعرفها إنه المفروض بعد السلام التسليمة الثانية. فدائما أشوف هالشيء متكرر، يعني راودني الشك خلينا يعني شوية فيه.
طيب.
ويش قراءة القرآن في الصلاة بدون ترتيب، يعني مثلا في الركعة الأولى ممكن سورة الناس، هل يجوز أني مثلا أرجع أقرأ سورة يعني بطريقة غير مرتبة؟
طيب طيب تسمع الجواب يا أخ أبو سيف. طيب الأخت سمية بقي معنا سؤال واحد فقط من سؤال الأخت سمية، تسأل عن الأحجار الكريمة، هل يجوز لها أن تلبس هذه الأحجار؟ هذه الأحجار إن كانت مجرد أحجار كريمة، الزمرد، الألماس ونحو ذلك، يجوز الإنسان المرأة أن تلبس هذه الأشياء التي هي من قبيل الزينة لها، فلها أن تتزين بهذه الأحجار، إلا إذا كان لهذه الأحجار اعتقاد غير صحيح، كأن يعتقد في هذه الأحجار أنها تدفع العين أو أنها تدفع البلاء، فحينئذ الإشكال ليس في ذات الحجر وإنما فيما حصل من اعتقاد في هذا الحجر. فإذا كانت هذه الأحجار يعتقد أنها تدفع العين والسوء والضرر عن الإنسان، فحينئذ لا يجوز لبسها لأنها من قبيل الشرك الأصغر، لأن الذي يدفع الضر والبلاء هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، وإنما هذه لا تدفع الضر عن نفسها فضلا عن أن تدفعه عن غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق، وهو حديث يعني يحسنه بعض أهل العلم، من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فإذا هذه الأمور إذا قصد بها أنها تدفع الضر عن الإنسان أو تدفع العين، فلا يصح حينئذ لبسها من هذا الباب. أما إن قصدت به التزين ولم يكن في تصنيعها ما هو منكر، لا حرج. لماذا قلنا ما هو منكر؟ لأن أحيانا بعض هذه الأحجار توضع على شكل العين، ومعلوم أن هذه العين لكي تدفع العين، فهي مصنوعة من هذا لكي تدفع العين. فمثل هذه هي أحجار أصلا في أصل وضعها وفي أصل صناعتها أريد بها أنها تدفع العين، فهذه لا يجوز لبسها، لأن حينما صنعت وأريد بها هذا المعنى الباطل. أما إن كانت للتزين وللتجمل فلا حرج على المرأة أن تلبس ما هو من قبيل الزينة. الأخ بوسيف يعني جزاه الله خير، يعني ذكر لنا خطأ من الأخطاء التي يقع فيها الناس سواء في صلاة الجمعة أو في صلاة الجماعة، وهو الركض لإدراك الركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أننا إذا أقبلنا إلى الصلاة فإن نقبل بالسكينة والوقار، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فالإنسان سيذهب لكي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا يليق بك إلا وأن تذهب بهذه النفس المطمئنة المرتاحة التي ستقف، وإذا كبرت فإنها ستعلم أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء. إذن فالأصل أننا نأتي إلى الصلاة ونحن في سكينة وفي وقار، وذلك من المخالفات الهرولة والجري. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل أحد أصحابه يقال له أبو بكر، دخل وهو يعدو فركع قبل الصف ودخل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أين الساعي؟ فقال: ألا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعدو ولا تعد، يعني وجهين ضبطا في الحديث. وهذا نوجهه للداخلين، نقول لهم إذا أتيتم ودخلتم فماذا؟ فنقول لكم: امشوا بالسكينة والوقار، لا تركض، لا تستعجل، ما أدركت فصل، وما فاتك فقضي، حتى ولو كانت صلاة الجمعة فأدخل بالسكينة والوقار فصلي، إن لم تدرك ولا ركعة صليت بحمد الله جل وعلا أربعا. الأخ حمد من دبي تفضل.
السلام عليك شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤالين.
نعم.
إذا دخلت المسجد صلاة الجمعة وكان المؤذن يأذن، هل أردد معه أو أصلي؟
أي نعم، واضح السؤال.
السؤال الثاني، إذا دخلت المسجد وكان الصف مكتمل، هل أصلي منفرد ولا أن أصلي وياهم في الصف؟
أي واضح السؤال، تسمع الجواب يا أخي حمد. طيب، بقي معنا سؤال من الأخ أبو سيف، يسأل عن الترتيب في قراءة السور في الصلاة، هل لابد أن يرتب في قراءة السور؟ الترتيب أنواع، فهناك ترتيب بين الآي وترتيب بين السور، فالترتيب بين الآي واجب، لا يجوز لك أن تقرأ آية ثم ترجع تقرأ الآية التي قبلها، وهذا مما اتفق عليه العلماء. ولكن يبقى الإشكال في قراءة ماذا؟ في قراءة السور، هل لابد أن يرتب بين السور أو لا؟ مثلا بدلا يقرأ قل أعوذ برب الفلق، بدأ أولا قل أعوذ برب الناس، ثم في الركعة الثانية قرأ قل أعوذ برب الفلق، فهل ما وقع فيه خطأ؟ نقول أن المحافظة على الترتيب أمر مشروع، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أغلب صلواته كان عليه الصلاة والسلام يراعي الترتيب بين السور وبين الآيات، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون مثلا في السنة، في سنة الفجر، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وكان صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. والأصل أن القرآن نزلت السور فيه مرتبة، والترتيب هو على الصحيح أنه بين السور ترتيب منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحافظ على هذا الترتيب، لكن لو أنه خالف بين الترتيب ونكس بمعنى قرأ سورة قبل سورة، فنقول لا حرج، ولكن لا ينبغي له أن يفعل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته في صلاة الليل أنه استفتح كما قال ابن عباس أو ابن مسعود، قال استفتح النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، فأول ما بدأ بالبقرة لم يقرأ آل عمران بعدها، قرأ النساء ثم رجع وقرأ آل عمران. فلو أنه ترك الترتيب لا نقول أنه ماذا؟ لا نقول أنه أساء، ولكن الأفضل أن يحافظ على ترتيب السور. دخ حمد من دبي سأل عدة أسئلة، قال ومن هذه الأسئلة قال: من دخل الجمعة وقت النداء، قال دخل الجمعة وقت النداء ماذا يفعل؟ هل يردد خلف المؤذن أو أنه يصلي السنة؟ نقول له هذا يختلف. إذا كان في الأذان الأول، إذا كان في الأذان الأول الذي يكون عادة قبل طلوع الإمام على المنبر، فنقول له حينئذ أولا ردد خلف المؤذن ثم بعد ذلك صلي تحية المسجد. ولكن إذا كان الخطيب على المنبر وشرع المؤذن في الأذان وأنت دخلت المسجد، فنقول لك حينئذ ابدأ أولا بصلاة ماذا؟ بصلاة تحية المسجد. لماذا؟ لأنه قد تنازع في هذا الوقت حكمان. الحكم الأول استحباب الترديد خلف المؤذن، والحكم الثاني الاستماع لخطبة الجمعة. وأيهما أولى؟ الاستماع لخطبة الجمعة. وذلك إذا دخلت والمؤذن يؤذن فمباشرة ابدأ وصلي تحية المسجد، حتى إذا فرغت وبقي شيء من الأذان مثلا، إن كان المؤذن يسهب ويطيل، والسنة في يوم الجمعة أنك تتخفف في الركعتين، يعني تقرأ الفاتحة وتركع، تقول سبحان ربي العظيم ثم ترفع مع الاطمئنان، تقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم تسجد فتقول سبحان ربي الأعلى ثم ترفع، فتكون صلاتك صلاة خفيفة. فربما إذا كان المؤذن يطيل الأذان أدركت شيئا من ماذا؟ من كلمات الأذان، فرددت ما بقي خلف المؤذن. وإن فرغ المؤذن من الأذان فإنك أدركت سماع الخطبة مع الخطيب من أول الخطبة. فإذا هذه حالة مستثنى، وهي أنك إذا دخلت والمؤذن يؤذن وهو الأذان الثاني الذي هو يكون الإمام فيه على المنبر، فإنك أولا تبدأ بتحية المسجد ثم بعد ذلك تشرع بعد الفراغ من تحية المسجد في الترديد في لو بقي شيء، أو أنك تستمع لخطبة الإمام. وها هنا يسأل السؤال الثاني ويقول: من دخل ووجد الصف مكتمل. نعم، في من دخل ووجد الصف مكتمل ماذا يصنع؟ إذا دخلت ووجدت الصف مكتمل وأنت ستقف منفرد في الصف، فلا حرج عليك حينئذ أن تصلي ولو كنت منفردا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة المنفرد خلف الصف. ولكن هذا الحكم في من كان ماذا؟ في من كان قد وجد فراغا في أطراف الصف فتركه فصلى منفردا. أما إذا جئت وجدت الصف مكتمل فماذا؟ فالحكم حينئذ أن من جاء فإنه يصلي ولو كان منفردا، لأن غاية ما في الأمر أن هذا حكمه الوجوب، والوجوب يسقط على الإنسان بالعجز، لأنه لا واجب مع العجز. فتصلي إن شاء الله خلف الصف منفردا، ولا تسحب واحد من الأمام حتى تشوش عليه صلاته، وحينئذ صلاتك بحمد الله صحيحة، صلاتك بحمد الله صحيحة. طيب، معنا الأخ أبو عبد الرحمن من أبوظبي.
مرحبا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك يا أبو عبد الرحمن، مسيك بالنور السرور.
الله يسلمك ويعطيك العافية يا شيخ. يا شيخ.
نعم اسمعك.
ألو.
نعم اسمعك، تفضل تفضل.
الله يسلمك، في عندي سؤال.
اي نعم.
أنا متزوج، زين، لا سمح الله بعد عمر يعني توفيت أنا أو توفت الزوجة، هل يجوز لي أنا أغسلها أو هي تغسلني، أو تراني وراها بعد الوفاة؟ وما هو حكم الزواج وبعد الطلاق بعد الفرقة أحياء، يعني ما مت أنا ينقطع؟
ما فهمت شو تقصد.
أقول لك يا شيخي الله يسلم، الحين مثلا أنا توفيت، يجوز لزوجي تغسلني؟
بس أنا فهمت هذا، فهمت بس من باب هذا، يعني تقول فلان من الناس يعني توفي، تقول فلان من الناس توفي، وهل يجوز زوجته أن تغسله؟
توفي يعني وفاء يعني.
أي واضح واضح.
أما يجوز ولا ما يجوز أصلاً؟
واضح إن شاء الله، بنجاوبك أبشر إن شاء الله.
زين، وأمك أو أختك تغسلها؟
طيب، هذا
حالة الوفاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تسمع الجواب بإذن الله. طيب معنا بعض الأسئلة وردت إلينا في الحقيقة، أكثر من سؤال ورد إلينا في الرسالة النصية القصيرة، لكن نجيب السؤال لأخ عبد الرحمن على وجه يعني الإيجاز. نعم، يجوز الرجل أن يوسل زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك. وكذلك أيضا ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه غسل، وأثر فيه صحيح أنه غسل زوجته أسماء. فيجوز الزوجين أن يغسل بعضهما بعضا، وبناء على ذلك يجوز للزوج أن ينظر إلى زوجته قبل أن تدفن مثلا، قبل أن تغسل. وكذلك أيضا الزوجة يجوز لها أن ترى زوجها، لأن الزوجية لن تنتهي بمجرد الموت، ولكن ما زالوا كذلك زوجين. وأما تغسيل الأم والبنت فلا يجوز، لا يجوز الرجال أن يغسلوا النساء، ولا يجوز النساء أن يغسلوا الرجال إلا الزوجين، فهذا استثناء لورود الحديث الصحيح فيه. وإذا كان هذا يسبب فتنة، أعني تغسيل الزوجين، لا يفعل. ليس كل حكم شرعي جائز أن نطبقه، ما دام أن هذا جائز فقد جائز. مثلا في الأحوال التي تعذر فيها وجود مغسل أو وجود مغسلة، هذاك شيء آخر. لكن ما دام يوجد رجال، الرجال يغسلون رجال والنساء يغسلون نساء، ولا نفتح فتنة نقول والله لا أنا سأفعله لأن هذا ورد. لا، نقول لا تفعله، لا تفعله حتى ولو ورد. لماذا؟ حتى لا تقع الفتنة. فليس كل ما هو جائز هو مشروع فعله. أما تغسيل البنت والأم فإنه باق على الأصل وهو عدم الجواز. انتهى وقت البرنامج، ونجيب إن شاء الله على ما بقي في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في هذه الأجوبة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.